Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. وحنتناول خلال هذه الحلقة المؤتمر الصحفي الذي أقامه الدكتور الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وعضو مجلس السيادة، وذلك عقب زيارته لدارفور التي استمرت لمدة 45 يوما. زار خلالها جميع ولايات دارفور ومعسكرات النازحين، وصارت خلال المؤتمر الصحفي جوانب من الأوضاع الأمنية والإنسانية والمعيشية في دارفور، وهنقدم أبرز النقاط الاستعرضة في المؤتمر الصحفي.
في استقبال يعني غير مسبوق لاتفاق السلام، وفي أردية يعني كبيرة لتنفيذ اتفاق سلام جوبا، وفي تفاؤل كبير الناس ممكن يكون شافوه من خلال اللقاءات الجماهيرية. مع التفاؤل والجانب الإيجابي في تحديات كبيرة، وفي مقاتل برضو. التأخير بتاع تنفيذ عملية السلام خاصة في جوانب الترتيبات الأمنية ممكن يزيد من المقاتل، وممكن يزيد من التحديات اللي أنا بذكرها. واحدة من التحديات في الجانب الأمني بالتحديد مثلا في انتشار بتاع السلاح، في حركات كثيرة ما حركات موقع الاتفاق بدأ إنه حركات موقع الاتفاق، وفي كثير من الأحيان بالذات في ولاية زي جنوب دارفور ووسط دارفور القادة الأجهزة الأمنية ذاته هم ما قادرين يميزوا بين حركة موقع الاتفاق وحركة غير موقع الاتفاق. وشفنا برضو عدد من الميليشيات اللي تم تجنيدهم في السابق، وهم شايفين نفسهم ما شايفين نفسهم في الترتيبات الأمنية الحالية، فهم برضو حاولوا يتحايلوا ويتبنوا أسماء حركات مسلحة. والآن أغلب الناس الموجودين في المدن سواء كان في نيالا، في زالينجا، في كبكابية وغيره، وجود حركات مسلحة ما داخلة في الترتيبات الأمنية بشكل مقاتل كبيرة. لكن نحن برضو من خلال وجودنا في ولايات دي شرحنا لقادة الأجهزة الأمنية الحركات الموقعة على الاتفاق والحركات الغير موقعة على الاتفاق وكيفية التعامل معه. زي ما قلت في انتشار بتاع السلاح، في انتشار بتاع الناس المنفلتين خاصة في القلعة لأن احنا زرناها بالبر، شفنا مواتر ناس مسلحين بيركبوا مواتر. أغلب الناس ديل هم ديل الناس اللي بيقتلوا الناس موجودين في القلعة بكثافة، ودي برضو محتاجين الناس يتعاملوا معهم. شفنا ظاهرة كثيرة، ظاهرة بيع الرتب العسكرية أصبحت زي السلع، تشتري لك رتبة بتاع لواء، تشتري رتبة بتاع فريق وغيره. ده برضو كلام واحدة من المظاهر السالبة موجودة، لكن برضو قدرنا لقينا انه جزء من الناس دي المحتالين والنصابة بيحتالوا الناس وباسم حركات موقع الاتفاق، وهم ما موقعين على الاتفاق. برضو الحركات الموقع على الاتفاق حتى لنا نحن شفنا اندباب كبير من الحركات الوقعت على الاتفاق، وفي تعاون كبير بين الحركات ده مع الأجهزة النظامية والعسكرية، وكل تحركات الحركات المسلحة قاعد بتتم بعلم بتاع القوات النظامية بما فيهم الحركات وصلوا القرطوم. ده كله قاعد بتتم بتنسيق كامل وتعاون مع الأجهزة الأمنية. لكن طبعا برضو تأخير تنفيذ البروتوكول والترتيبات الأمنية، لأنه الحركات ده برضو بيت انتشاره، الحركات ده بتحركوا من مناطق الارتكاز لمناطق التجميع، والحركات دي برضو عنده التزامات. الآن بيجو جزء من قوات نظامية، في التزامات تجاه الدولة تجاه هذه القوات، ولأنه الترتيبات الأمنية تأقرت شوية ولما الحكومة ما تفي بالتزامات، وده برضو ممكن تقود لمشاكل متعلقة بالسيطرة والتحكم في القوات بتاع الحركات الموقعة على الاتفاق، وده برضو ممكن في المستقبل لو ما تم التعامل معه بشكل جيد ممكن برضو تقود لمقاتل وتحديات أمنية. برضو من المقاتل الصراعات القبلية اللي شفتوا مثلا في الجنينة وفي قريضة والآن في منطقة صرف أمرة في محلية كبكابية. الصراعات دي في أسباب مختلفة لكن برضو في مشكلة الأرض. وأنا زي قبيل قلت إنه نحن عالجنا مشكلة الأرض في بروتوكول بتاع الأرض والحواكير، لكن الآن في جهات برضو دير تستبق تنفيذ بتاع بروتوكول بتاع الأرض والحواكير، عشان كده تشوف في ناس بنصب نفسهم سلاطين وأمراء وأمات وقيرة، والمشكلة ده خالق مشكلة. الآن نحن بنتحدث في مشكلة في صرف أمرة، والمشكلة دي حدثت قبل 3-4 يوم وماتوا فوق للأسف راحوا ضيتها عدد من الأشخاص وجرح من الناس نتيجة إنه في زعيم قبلي دير ينسب نفسه سلطان في داخل إدارة أهلية بتاع قبيلة تانية. طبعا ده مخالف لأعراف وتقاليد الإدارة الأهلية، لكن برضو كان حصل التساهل من السلطات الولائية في ولاية شمال دارفور والمحلية. أنا من الناس كنت شايف المشهد وتكلمت مع جزء من الناس، ومن يوم وقوع الحادث بيوم تقريبا يوم 4 أنا كنت بتكلم مع جزء من الناس إنه في مشكلة بقى ويجب الناس إنه نعمل تحوطات لازمة. ما اتعمل التحوطات اللازمة، خسرنا عدد من الأرواح وعدد من الجرحى والمشكلة ما زالت قائمة. أدير نقول إنه الصراعات القبلية دوافعها مسألة الأرض وخيره، في ناس ما داري يلتزموا برضو بالأعراف وكده، لكن نحن نسرع في تنفيذ البروتوكول الخاص بالأرض والحواكير، عشان بعد ذلك أي زول يلتزم بالحدود القبلية. دارفور ده بلد كبير بس كل الناس ما فيها كورة حواكير باسم قبائل، لكن كل الناس بيعيشوا في داخل الحكورة ده، لكن لازم يكون في اعتراف بالحقوق التاريخية بالنسبة للمجموعات القبلية ده، وده الطريقة الوحيد ممكن نتجاوز به مسألة الصراعات القبلية ودارفور ممكن تكون في سلام وفي استقرار. فالصراعات القبلية بشكل تحدي كبير. التحدي الثالث مسألة الأوضاع الإنسانية في المعسكرات بتاع النازحين. نحن زرنا المعسكرات، زرنا الناس في بيوتهم وتكلمنا مع النازحين، هم بيشتكوا من سوء الخدمات، انعدام الخدمات. الأكل مثلا كان زمان منظمات، الآن أغلب المنظمات خرجت من دارفور والحكومة ما عنده المقدرة حتى الآن في إنه تقدم من نفس الخدمات اللي كان بيقدموا المنظمات، عشان كده في فراق وفي مشاكل كثيرة داخل المعسكرات ناتجة من انعدام الخدمات. الأوضاع الخدمية، خدمات متعلقة بتقديم الخدمات والتنموية بشكل عام في دارفور متردية خالص. وأنا بذكر على سبيل المثال مثلا المدارس، الخدمات التعليمية في شكل سيء وبائس. أنا زرت عدد من المدارس، لكن على سبيل في مدرسة أنا زرتها في جنوب دارفور في محلية شطاية، وممكن يكون الناس كتار شاهدوا في التلفزيون في منطقة رومالية أو مدرسة رومالية، فيدي مدرسة فيها 5 فصول من أولى للفصل الخامس، لكن أنا شفت 3 كرانك شبه كرانك، لكن هم بيقولوا كرانك ودي فصول 3 لكن في 5 فصل. وأنا كنت بسأل نفسي كيف النازل بدرس وين؟ 3 فصول الفصلين دي بدرس وين؟ وما في مكتب للمعلمين والمعلمات، والكرانك ذاته بشكل بائس. أنت ما بتتخيل إنه ده مدرسة، لكن ده مدرسة موجودة في جنوب دارفور وفي أغلب مناطق دارفور، مناطق الريفية اللي أنا شفتها دي المدارس بالشكل ده، ما في مكتب. حتى تلقى في مدرسة مبنية كويسة لكن ما في إجلاس وما في وحتى الستاف أو المعلمين والمعلمات عددهم ما كبير. فده تحدي كبير. المستشفيات أوضاع برضو سيئة. على سبيل المثال أنا زرت مستشفى أمبرو في أقصى شمال دارفور، محلية كبيرة، مستشفى ده بيستقبل عدد من الناس، لكن مستشفى ده حتى ما فيها سرير عشان يرفوبه ومريض. أبسط الخدمات ما موجودة في مستشفى زي مستشفى أمبرو اللي فيها عدد من الناس بيجوا بتلقوا العلاج. مراكز الشرطة في وسط الأجهزة الأمنية، أنا شايف الشرطة أكثر جهة أمنية قاعد بيقدم خدمات، لكن ما عنده إمكان. يعني على سبيل المثال في محلية دبس، على سبيل المثال لا الحصر، في محلية مجر فيها مدير شرطة برتبة مقدم عندهم عربية واحدة وعربية ذاته بحالتها كده معي. في أغلب المحليات ده مدير الشرطة بعجر عربية من المواطنين عشان يمشي يلاحق المجرمين أو يعني يمشي يعملوا تحقيق. ما بتتخيل وكثير من أفراد الشرطة ما عندهم عربات أصلا وموجودين. التهيئة للشرطة لكن الشرطة محتاج لدعم وقوف حقيقي من الدولة خاصة في منطقة ملتهبة زي مناطق دارفور. الاتصالات ده خطاء الوحيد اللي حصل فيها تراجع كبير. شركة زي شركة سوداني شركة مهمة ناس بيتمدوا له لكن الآن شركة سوداني في أغلب مناطق دارفور ما موجود. أو تلقى في منطقة زي منطقة مليت مثلا في شركة سوداني لكن ما في بتاتير للشبكة وبالتالي ما في شبكة. وده المشهد ده بتتكرر في كثير من العالم. في مشكلة بتاع اتصالات، مشكلة بتاع طرق. دارفور ده كله ما مربوطة به. على سبيل المثال مدينتين، مدينة نيالو وفاشر ده أكبر مدن في دارفور. ما في طريق مسفلة بربطه، في طريق كده لكن طريق بايس وطريق مبطوء ما طريق يعني. وخص على ذلك بقية المدن والمحليات، ما في طرق. أنا ما شفت محليتين في من المحليات الكبيرة في دارفور مربوطات بطريق كده، طريق مسفلة وجيد. انعدام كامل للطرق باستثناء بعض الحتات مثلا طريق بربط بين دلفرسان نيالا كاس نيالا يعني حتات محدودة لكن أغلب مناطق دارفور ما في طرق. وده واحدة من التحديات اللي احنا واجهتنا في رحلتنا ده ماشيين بالبر ما بنقدر نوقت الزمن نقول للناس ان احنا نجيكم الساعة 4 نجيهم بالليل أو كده يعني أغلب اللقاءاتنا ما تمت أو نجي في وقت كده لأنه الطرق ما معبدة والطرق صعب خالص وعشان كده كنا بنسافر بالليل وبنحار عشان نكمل المشاورة. القطاع الخاص بتعاني من كمية بتاع مشاكل وأنا استمعت لهم في بالذات في مدينة نيالا. يعني مثلا دارفور فيها ثروة حيوانية ما في محل بتاع تصدير بتاع ثروة حيوانية. أبسط البنية التحتية اللي بيساعد القطاع الخاص لأن القطاع الخاص مهم بيساعد الدولة في مسائل التنموية. في إمكانيات في بوتنشال كبير لكن ما في بنية تحتية عشان تصنت القطاع الخاص ده عشان القطاع الخاص ده تزدهر. ما في مطارات ما في سلقانات ما في خير ده مشاكل. أنا أفتكر مشاكل مؤتل مسألة تقديم الخدمات والتنمية في دارفور محتاجين برضو إنه نتعامل معه بشكل كويس. طيب ما التحديات دي لكن في فرص كبيرة وفي فرص كبيرة جاية مع تنفيذ الاتفاق. واحد من الفرص وجود بتاع قوات بتاع حركات الكفاح المسلح الموقع على الاتفاق. الخمسة حركات اللي بيشملهم الترتيبات الأمنية في دارفور وأنا متأكد برضو في المنطقتين الحركة الشعبية. الحركات ده بما لديهم من انضباط وعندهم تاريخ نضالي الحركات ده ممكن تشكل سند للقوات النظامية سواء كان الجيش أو الدعم السريع أو الشرطة. تشكل سند حقيقي من خلال تشكيل بتاع القوات المشتركة قوة حفظ الأمن والسلام في دارفور وممكن يساهم مساهمة كبيرة في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور اللي أنا هسه وصفته أنه برضو في تفلتات وغيره. فدخول القوات الحركات المسلح ده في السلام ده هشكل إضافة كبيرة وده فرصة. أنا أفتكر لو قدرنا مشينا في ترتيبات أمنية وسرعنا في خطوات ترتيبات الأمنية الحركات ده تدفع يعني تكون إضافة نوعية للمنظومة الأمنية والعسكرية في السودان. وأنا متأكد الحركات ده في وقت قريب بعد الترتيبات الأمنية هيساهم في توفير الأمن والاستقرار في دارفور وفي المنطقتين وبرضه هيحافظوا لنا لحدود حدود السودان. أنا زي ما قلت الترتيبات الأمنية ما تم تنفيذه لكن احنا زيارتنا ده عملنا خطوات استباقية في اتجاه تنفيذ البروتوكول الترتيبات الأمنية. شرحنا لقواتنا الاتفاق وماهية الاتفاق وبرضو حركنا قواتنا من منطقة لمنطقة بعلم من القوات النظامية، خلقنا تنسيق كبير بين قواتنا والقوات النظامية، عملنا مراكز بتاع تجميد، كل خطوات مفروض تتعامل مع تنفيذ الفيلي للترتيبات الأمنية، لكن نحن استغلينا وجودنا في دارفور وعملنا كل هذه الخطوات، ودي الخطوات ده هيشجع في الترتيبات الأمنية ويساعد الناس في الإسراء بخطوات في الترتيبات الأمنية. الاتفاق ده اتفاق جوبا لقى تعرضية، وبعد زيارتنا ده والتبشيرنا بالسلام اتخلقت أرضية كبيرة لتنفيذ اتفاق جوبا، واتفاق جوبا ده فيها مكاسب كبيرة للأقاليم والمركز وللوطن بشكل عام. والأرضية دي الناس ممكن يكون شافوا من اللقاءات الجماهيرية الحاجدة، لقاءات غير مسبوقة، أهل دارفور عندهم مطالب، ناس بتكلموا عن أمنه زي ما قبل نحن قلنا طوال عندنا إجابة لموضوع بتاع الأمن من الاتفاقية، اللي دارفور دايرين يشوفوا العدالة، دايرين يشوفوا الناس اللي ارتكبوا الجرائم الموجودين في سجن كوبر يمشوا لهاي أو يمثلوا للهاي زي ما قال الاتفاق. ونحن قاعدين نقول لهم على الدوام إنه الحكومة، حكومة الفترة الانتقالية ملتزمة بأنه تتعاون تعاون غير محدود مع المحكمة الجنائية الدولية، ده بنفس الاتفاق، وقاعدين نقول لهم واحدة من الشواهد بتاع التعاون زيارة مدية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة لأول مرة للسودان بعد توقين الاتفاق السلام، ده واحدة من مؤشرات التعاون، والحكومة يستمر في التعاون إلى حين يتم مسؤول أو تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية، وده مطلب جماهيري لناس دارفور، ناس دارفور برضو دايرين يشوفوا مسألة الأرض تتعالج وغيرها من المسائل، برضو ناس دارفور بيطالبون بأنه لازم الإسراء بتنفيذ الترتيبات الأمنية والإسراء بإنعقاد مؤتمر الحكم والإدارة حتى يتعرف مسير الأقاليم ومستويات الحكم.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم بنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
تستحق يا أهلنا نفرح علو أصوات الغنائم والسلام جوانا يفرح لمو هالقبائل تستحق يا أهلنا نفرح علو أصوات الغنائم والسلام جوانا يفرح لمو هالقبائل تستحق يا أهلنا نفرح علو أصوات الغنائم والسلام جوانا يفرح
ما في زور بيننا تاني الفتن يحسد وي
في زول بيننا تاني
تاني الفتن يحسد ويزرع
في زول
بيننا تاني
الفتن يحسد ويزرع
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف سارة الهادي اختصاصية المختبرات الطبية عشان ما تتحدث لنا عن إضراب الملعن منذ 8 من هذا الشهر بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا سارة، يعني ما الدوافع وراء إضرابكم؟
والله طبعا إحنا كلينا مركز الشرطة الطبية في العيدرة شمال كردفان، الموضوع كمركزية واتحادية كان في مطالب اتحادية ومطالب ولائية، فنحن من ضمن طبعا المطالب الولائية بتاعتنا ليه الحمد لله تم الفصل بتاع المعامل كإدارة منفصل ذات عن الطب العلاجي، وفي بعض الحاجات كانت تتحقق الحمد لله وفي بعض الحاجات ما تحققت، بس كإضراب عام، فنحن رفعنا في مذكرة قبل فترة للسيد الوالي والسيد مدير عام وزارة الصحة هنا، لأنه في مطالب اتحادية ومطالب ولائية تابعة للمركز، لأنه طرحات إنه المطالب الولائية في جزء منها محقق وفي جزء ما محقق، فنحن كنا على أساس إنه حتى لو الولاية كلها تحقق، بما إنه الموضوع أصلا مركزي ومركزية لازم تتحقق المطالب عامة. فمن ضمن المطالب بتاعتنا فيها حكاية 16 مطلب، بما فيها أول حاجة اللي هي تفعيل قرار خص وترفيع إدارة عامة للمعامل وبنوك الدم على المستويين الاتحاد والولاية. الحمد لله في بعض الولايات فصلت عشان يعني حنكون ولاية أو نكون إدارة قائمة بذاتنا ماليا فنيا وإداريا، خلاص الحمد لله حاجة تحققت عندنا باسم اللجنة لفترة والناس شغالة في الموضوع، بس طبعا الولاية الخرطوم وبعد في بعض الولايات فصلت. برضو من ضمن المطالبات تكون طالبها ان نعمل تفعيل صلاحية الإدارة العامة للمعاون وقدم على المستوى الاتحاد والولاية، ربحة العمل بتاعتنا تكون 75% بدل العدوى لاختصاص المختبرات الطبية، ما احنا عارفين ما شاء الله بطل العدوى بتاعتنا المستوى زي ما بقولوا مدني شديد. فبرضه كانت من ضمن الحاجات إدارة المعامل بتاعة الستاك اللي هو معمل الصحة القومي يكون بواسطة اختصاصي واستشاري المختبرات الطبية، يعني زي ما عارفين الحين الناس هو برعاسة هم لسه باثولوجيست اخوان الدكاترة، يعني من ضمن وضعياتنا الناس المختبرات الطبية يدوروا حاجاتهم. برضه من الحاجات هنا الإدارة القومية لخدمات بنوك الدم القومية مستخصصة واستشارية المختبرات الطبية، عندنا برضه المسار المهني للمختبرات الطبية والمسمى بتاعنا، يعني احنا في مسمانا اللي هو تغني مختبرات طبية، فنحن اختصاصي عندنا اختصاص أول اختصاص يعني على حسب ان انت عايز ماجستير او بكالوريوس او دكتوراه، فده برضه من ضمن الحاجات انه مفروض المسمى بتاعنا ذاتنا تحمل البكالوريوس. المجلس القومي للأدوية والسموم والصندوق القومي، يعني حالات بيكون فيها في الصندوق القومي في الإدارة الطبية فيه ناس استشاري مختبرات طبية أو ما في الحاجة دي برضو، لأنه أصلا أنت بتكون يعني من تكون قاعد في الصندوق القومي بتعرف حياتك اللي بتجي المفروض تأخذها ما بتأخذها، فلما يكون في زول قاعد في المحل أكيد يأكل حاجته. برضو عندنا تحديث وتطبيق قانون المختبرات الطبية، هو فيه لكن على ما أظن أنه ده كان يتفعل القانون بتاعنا اللي بيضم ناسنا، توفير وظائف لمختبرات طبية بمؤسسة الدولة والتي تشتغل كوالد بتعاقدات ضعيفة وغير دائمة، يعني في ناس بتعاقدات برواتب ما مجزية، فبرضو كانت من ضمن الحياة لأنها أنا مختبرات في الولاية ما كثيرة، أتلس ممكن تكون 200 محضرين، والوظائف بسيطة شديد بالنسبة للناس الشغالين، حتى الناس المتعاقدين يعني دي الناس من كلمة الاحترام المفروض يترفعوا إنه يعني إذا جات وقتهم عندهم الحقية الأولى. برضو بيئة العمل يعني دي من ضمن الحياه، نحن لو قلنا ذا ثيرد لاين الناس تمشي عليه بيئه العمل بتاعتنا في المعامل رديئه شديد، خلاص احنا عايزين نصحح العمل سواء كان بمراكزنا العامه الصحيه او بالمستشفيات او المستشفيات الصحيه، يعني انا من اجل اللاب بتاع الحوادث الميركنسي احس ان انا كل الفحوصات تكون عندي. برضو من عندنا مشكله استراحات في المعامل، استراحات برضو على مستوى الميز يكون في ميز منفصل، لانه احنا ناس هنا مقررنا راح يجي يمشي الميز ما شاء الله نقول مرمطة ما هينا ويدخلك ويمرق وبرنامج بعد شيء الناس اللي بالمحايلة وده زميلي وده كده أقعد معه وبرنامج زي ده. الحاجة لما تكون كل المؤسسات سواء كان ولائية أو ناس في المراكز. حوافز برضو نحن نأخذ الحوافز بعدنا، لكن من أتلس 40% الكوادر اللي عامل المستشفى حسب الإجراءات المالية، يعني بتاخذ من التوتل بتاعك 40%. في برضو ناس منقدم طبعا بما انه الحافز او النزه بتطلع من اللهم صل عليك يا نبي، النزه بتطلع طبعا من الشغل بتاع المعمل، يعني على حسب شغلك الشهري بتطلع نزبتك. فناس ناس منقدم بما انه الخدمه فري مجانيه لايام الاتحاديه والبرنامج ده، وهم عندهم حوافز او حافز حاجه شنو بسيطه شديد، فدي برضو من ضمن الحاجات انه يعني احنا الحوافز دي ثابته لاي اختصاص مختبرات شغال، يا يكون عندنا حاجه مجزيه على حسب شنو تضخم الازعاج وتضخم الحياه الزايده دي بالذات انا اتقدم. عندنا برضو من ضمن الحاجات مشاركه اختصاصي استشاري مختبرات طبيه في كل المجال ذات الصله بمهنه المختبرات الطبيه، انت زورك لما يكون في محلك بيفهمك بيفهم حياتك. برضو عايزين انه يكون عندنا مجلس مهني منفصل، يعني في المجلس المهني بتاعنا بضم كل المجال الطبي، تمريض صحه حياه، لا يكون عندك مجلس مهني منفصل تقدر تضبط حياتك وامورك. عايزين برضو من اهم الحاجات التدوير والتطوير مستمر لكوادر المختبرات الطبية بالداخل والخارج بشكل شفاف وعادل من حيث الطرح وتوزيع فرص التدريب. يمكن يكون آخر ناس طلعوا منح ما شاء الله، يعني إنه جاتهم منح إنه مثلا يحضروا ما يصير يحضروا الدكتوراه، ناس تفرغ روحها على حسابها على الحياة دي، حتى الدورات التدريبية الحاجات دي برضو مفعلة بطريقة يعني بروبر. من برضو ضمن حياته دي أكيد يعني كل الناس عايزين إنه إذا تصحى بشقيها الاتحاد ولا إنك عمل لنا قانون نظام تفكيك نظام الإنغاز البعيد عشان عمل لنا كنسل كل الفلول النظام البعيد، فدي الحياة الأصل يترفع الدسم المذكرة، وهو الناس كل مرة في مماطلة والليلة وبكرة، فالناس زي ما بيقولوا الإضراب ده حاجة كده يعني اللاين الأخير تمشي عليه، فأنت بتبدأ ترفع مذكرتك حياتك مواضيع لحد ما تصل لأنك أنا هعمل إضراب دسم مع عدد الحالات الباري عشان شوف الناس بتمشي لين يعني. وهو الليلة الإضراب بدأ من يوم 8 مفروض الليلة إن شاء الله ربنا سهل بقى فيه رد الحمد لله، بقى ما في رد الناس هنبقى حترفع جدول توزيعي والناس هدعمل شنو ليه جدا. فنحن بدينا الحمد لله من يوم 8 وردي تانية الاسكاس معلش مشاكل، فالمراكز الصحية كانت مدرية من الصباح، خطاباتنا وصلت المستشفيات الخاصة والعامة، فرع الدكاترة، التأمين الصحي للأرض مع عدد حالات الطارئة، ومستنين كمان نشوف البحث الشهر إن شاء الله.
طيب المشاكل اللي انت ذكرتها كلها دي بتنعكس طبعا على الخدمة اللي انتوا بتقدموه للإنسان، يعني
أكيد
بيقلل من الكفاءة وجودة الخدمة اللي انتوا بتقدموه للمواطن.
صح يعني لما نجي القلاب ده مكتمل نفسيا كده تكون مرتاح انك تشتغل شغل ما شاء الله، لكن يعني في النهاية نحن والله يهمنا المواطن طبعا، في النهاية عايزين انه زورنا ده من يطلع يكون راضي عنه وربنا ان شاء الله يطمن له الشفاء. فانا لما اكون حياتي كلها يعني جاهزة اموري الحمد لله تمام بنجز يعني وادي حق الواجب اللي عليه بأكفى وجه، انا هيك عليه لكن ما بيكون بالطريقة اللي بتضر لك الطرد الزول الثاني. انت تجيك زول تعبان وما قاعد توصي حاجة، والناس بتزع يعني الناس بتزع تمشي وتتكل وبتمين من الحاجة دي. بس
شكرا لك سارة الهادي اختصاصية المختبرات الطبية على مشاركتك معنا في راديو تبنجا من مدينة الأبيض من بعد شمال كردفان.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.